حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تتجدد موجات الهجرة الجماعية إلى الغرب على وقع أزمة الغذاء؟ حذرت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس من موجات جديدة من اللاجئين مدفوعة بأزمة الغذاء التي تفاقمت بعد الأزمة الأوكرانية، وطلبت المسؤولة من الاتحاد الاستعداد لهذه الموجات. وقالت المسؤولة الأوروبية لدى وصولها إلى اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في براغ إن عدم إمكانية تصدير الحبوب سيؤدي إلى موجات من الهجرة، ونحن نتحضر لهذا الأمر. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن عقوبات الغرب ضد روسيا زادت من تعقيد الوضع في مجال الغذاء في العالم، مشيرا إلى أنها عقوبات غير قانونية وغير مدعومة من مجلس الأمن الدولي. وتسببت العقوبات ضد روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الذي يعد العنصر الأساسي في إنتاج العديد من الأسمدة الزراعية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأسمدة وإغلاق العديد من الشركات، كما تسبب في تراجع توقعات الحصاد وقفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية. وأعلنت روسيا في وقت سابق أنها مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب، وأكد رئيس بوتين في وقت سابق أيضاً أن هناك سبل عدة للتصدير عبر مواني أوكرانية وأخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا وشرقها، مطالباً أوكرانيا بتنظيف الموانئ من الألغام البحرية التي زرعتها في وقت سابق، وتعهد بتوفير ممرات آمنة لنقل الحبوب. فهل ستتوجه موجات هجرة جديدة بالفعل إلى الغرب على وقع أزمة الغذاء؟ وما الذي يدفع الأشخاص الآن إلى الهجرة نحو الغرب في ظل الأزمات التي يعاني منها الغرب حالياً؟ هل أزمة الغذاء حتمية وعصية على الحل؟ وهل يقتصر أمر الهجرة والخروج من الأوطان على الأزمات الاقتصادية والأمنية، أم أن له أبعاداً اجتماعية أعمق؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك معنا دكتور سعيد، وبداية سؤال حلقة اليوم، هل ستتوجه موجات هجرة جديدة بالفعل إلى الغرب على وقع أزمة الغذاء العالمية؟
صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين جميعا. لو نتذكر أن في التاريخ الإنساني سيدنا يوسف هاجر لمصر بسبب المجاعة، ففكرة أن الجوع وأزمة الغذاء ممكن تؤدي إلى الهجرات هي فكرة قديمة وموجودة عبر العصور. طيب بعض الدول الآن اتفاجئت بالأزمة، يعني الناس بتعتقد أنها موضوع الأزمة الأوكرانية وحدها، لا كمان ترجعي لموضوع كورونا عمل تأثير اقتصادي في العالم، في الزراعة، في نقل الأسمدة، عمل أزمة موجودة في عدة دول. الآن الأوضاع بسبب استمرار الصراع في أوكرانيا تأخرت الصادرات القمح والذرة، فبعض الدول هتعاني، جات لها أزمة قوية جدا، بتاخد مساعدات، بعضها هينجو بعضها لن ينجو، يعني جنوب السودان، الصومال، إثيوبيا، عديد من الدول هتجد نفسها في مشكلة. المشكلة دي قد تؤدي إلى الآتي: أولا إلى ارتفاع معدلات الجريمة، إلى الانتحار، إلى سوء التغذية، وأيضا إلى الهجرة لمن استطاع إليها سبيلا، يعني اللي هيقدر يهاجر هيقدر يهاجر، فين يقدر يوصل؟ أوروبا طبعا مستعدة إنها محدش يجيلها، وإحنا شفنا موقفها مثلا من الهجرة السورية في أيام الحرب. إحنا دائما من أكتر الأسباب اللي بتخلي الهجرة منتشرة موضوع الحروب الداخلية، الحروب الأهلية، الناس بتهرب بعمرها. الآن بسبب الأوضاع الموجودة ديت بعض الدول هتعاني من انفجارات سياسية وأمنية، زي ما شفنا في موضوع سريلانكا، الأنظمة بتواجه فساد، الانتقادات بتزداد، أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار بيجعل الغذاء حاجة صعبة جدا الحصول عليها. فطبعا توقعي عدم استقرار في عديد من الدول وهجرة في بعض الأماكن اللي يقدروا يوصلوا بها أوروبا وأوروبا ما تمنعهمش أو تحجبهم. احنا شفنا الخف السواحل الإيطالي واليوناني في البحر المتوسط بيمنع الوصول إلى أوروبا، فممكن ده يحصل خاصة أن الدول اللي هي مرشحة مش بتطل على دول أوروبا زي مثلا تونس أو المغرب، يعني دي عندهم من زمان وسائل التحكم ومنع، وكثير جدا بتشوفي عدد كبير من المهاجرين الغير شرعيين جايين من دول أفريقية وبيستخدموا دول شمال أفريقيا بيموتوا في هذه الرحلات الخطيرة الغير شرعية.
بالحديث عن المنع الأوروبي دكتور، الغرب أيضا يعاني حاليا من أزمات خطيرة، برأيك هل فقد مواطنو الدول المصدرة للهجرة كل الثقة في أوطانهم؟ يعني إذا كان الأمر بناء ببناء فلماذا لا نبني الأوطان؟
أعتقد أن دلوقتي ابتدوا هذا الكلام، وأفتكر أن مصر مثلا زرعت كمية ضخمة جدا من القمح في توشكا، وابتدأ الحديث على بدائل أنه يخلطوا البطاطا بالقمح رغم أنها حاجة صعبة جدا ومش سهلة ومش مقبولة وحتى تبقى مكلفة كمان، فابتدوا يتحدثوا. المشكلة كانت الاستسهال انه يستورد على انه يزرع لأسباب عديدة جدا، منها عنده بيهتم مثلا انه يطلع صادرات معينة بياخد منها اموال اكتر، كمان ازمة المياه، يعني كثير من الدول الشمال افريقيا عندهم ازمة مياه سواء المغرب سواء تونس، تونس بيقطعوا المياه كل فترة ليلا لحد الصباح بسبب انهم عايشين على المطر، والمطر بسبب تغيير المناخ قلت الكمية، وده أثر على صراعات عديدة جدا. فطبعا الإنتاج الزراعي في الدول النامية تأثر من زمان حتى قبل كورونا وقبل الحرب الأوكرانية.
معظم التقديرات تشير إلى أن العقوبات ضد روسيا سبب الرئيسي في أزمة الغذاء والطاقة الأخيرة، هل يمكن أن يتراجع الغرب وعند أي نقطة يمكن أن يضطر إلى التراجع؟
الغرب مش مهتم بمعاناة الدول العالم الثالث، يعني هو بيدي بعض الدول يساعدها، ممكن يدي تونس ممكن يدي مصر، لأن مصر مثلا فيها قناة السويس 14% من تجارة العالم بتعدي، الملف المصري الاستراتيجي في ليبيا السودان البحر الأحمر البحر المتوسط مهم، قضية الفلسطينية طبعا، لكن بعض الدول قد لا يهتموا بها وتقوها تقع زي سريلانكا مثلا. البلاد اللي ملهاش أهمية استراتيجية أو يشعروا أنها مش محتاجة مش هيعمل حاجة تغيير. اللي أثر على الغرب هو موضوع الطاقة، وهو بيحاولوا يعملوا جهد رهيب في موضوع أنهم يعوضوا الغاز والبترول الروسي، وده حتى هذه اللحظة موضوع صعب، وابتدوا يلجأوا إلى خيارات ما كانتش مطروحة قبل كده، استخدام الفحم، في بعضهم بيتحدث عن إعادة تشغيل البرامج أو المفاعلات النووية، وفي حديث عن الطاقات البديلة من دول عديدة الشمس وما شابه الطاقة، لكن كل هذا طبعا مش هيحل المشكلة. والغرب مع روسيا رغم ان الغرب دلوقتي بيتهزم يعني في اوكرانيا تماما، لكن الموضوع طبعا موضوع هيمنة دولية، والغرب حاسس انه بيتم نزعه من عرشه في حكم العالم، فطبعا هو هيواصل حتى لو كان التمن ان الدول العالم دي كلها تموت، فهم هيموش الموضوع ده، مش على بالهم القصة دي، غير طبعا حلفائهم واصدقائهم اللي بيستفيد منهم حيساعدوهم، لكن غير كده حتستمر هذه الأوضاع. وزي ما احنا شفنا هم تركوا سريلانكا في سقوط حر ولم يتدخلوا أو يساعدوها أو يلغوا الديون بتاعتها أو يقدموا أي نوع من المساعدات.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور سعيد، ومع بقاء الحال كما هو عليه، إلى أين تتجه هذه الأزمة برأيك؟ والعالم يتوقع ركود تضخمي يمثل كارثة للاقتصاد وشتاء أوروبي داكن أيضا.
طبعا الحروب أو الصراعات بيبقى لها كذا سيناريو، إما طرف يغلب طرف إما الطرفين يبقوا منهكين فيتم التوصل إلى اتفاق. اللي مانع إنهاء الصراع هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي بتراجع عن أوكرانيا أنها تستمر في هذا الصراع. الرئيس الأوكراني أيضا أخطأ في حق بلده في أنه دخل في صراع وبقى جزء من الحرب الباردة اللي بيشعلها الغرب ضد الصين وضد روسيا. كان من الأفضل من البداية إعلان أوكرانيا أنها دولة محايدة مش هتنضم للناتو، كان ده ينقذ الوضع ويمنع العملية. لكن حصل استفزاز متعمد من الغرب بدعم أمريكي ضد روسيا، وروسيا كانت في حالة موقف دفاعي رد فعل، هي مش هي اللي عملت أو دفعت أوكرانيا أنها تنضم للناتو، هم أمريكان والقيادة الأوكرانية اللي اعتقدت كده. حنصل إلى إيه؟ إحنا حنظل في هذا الموضوع، وتأثيراته الاقتصادية مستمرة، وأعتقد الغرب في أوريدي حاسس بالكارثة وعايز يتراجع، بس مش عارف لأن أمريكا ضغط عليه. الدولار مستفيد، اليورو بيتدمر، حتى الاسترليني ابتدى يعاني، وده يمكن الأهداف الخفية للصراع دوت، أن أمريكا عايزة تظهر ما هي الاقتصاد المهيمن في العالم عشان تبقى فاضية لموضوع الصين. فالصراع هيستمر لأن ده رغبة أمريكا، وأوروبا عاجزة أنها تتراجع الآن لأنها أصبحت مستعمرات أمريكية في أوروبا، هي مسيطرة عليهم، هي بتلعب موضوع الدفاع، ومفروض الناتو ده تنظيم دفاعي، ازاي اصبح الان هجومي وبيدي اسلحة هجومية وما شابه؟ التوسع نحو فنلندا والسويد، هل ده دفاع ولا هجوم ولا محاصرة؟ وبعد كده هو نقعد نشتكي نقول مين اللي وراء هذا، هم اللي بيعملوا، هم اللي بيعملوا التصعيد. كان المفروض الناتو يتم حله زي ما تم حل حلف وارسو، انما هم استمروا ان هم لسه عندهم افكار الحرب البارده والهيمنه على العالم.
من القاهره كنت معنا الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك. وحول الاثر الاقتصادي لموجات هجره جديده ينضم الينا من بيروت الدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير، وبدايه ما تاثير ذهاب موجات هجره جديده الى اوروبا، وفي ظل الاوضاع الحاليه هل تتحمل اقتصادات الغرب هذه التبعات؟
تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. يعني هذا الموضوع فيه ازدواجية المعايير، بمعنى انه صحيح المجتمع الاوروبي او القدرات الاقتصادية لدى الدول التي منضوية ضمن فلك الاتحاد الاوروبي تعيش قلق كبير من موجات الهجرة، ولكن في الوقت ذاته تستطيع ان تستفيد بطريقة او باخرى من بعض الخبرات والقدرات التي تتمتع بها عقول هؤلاء المهاجرون. وبالتالي هذه الإشكالية إذن صعبة ومعقدة لكيفية تجسيدها ضمن بنيات الاقتصادات لهذه البلدان، وبالتالي التخوف يصبح بداية من الناحية السياسية الأمنية، خاصة إذا كانت الهجرة من ذوو الطوائف أو المذاهب أو الأديان المختلفة عن الأديان داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن في نهاية الأمر هذا الأمر، يعني الموجات الهجرة وتدفقاتها، هو أمر صعب ومعقد. لا تسمح دول الاتحاد الأوروبي أن يتم الهجرة بكميات كبيرة وبأعداد كبيرة، هي تستطيع أن تتقبل نسبة معينة وفقا لحاجات اقتصاداتها. بالرغم بتعبير آخر، ولو كان هنالك نوع من الركود داخل اقتصادات الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة بكافة مشتقاتها والقمح، ولكن في نهاية الأمر تبقى هذه الاقتصادات اقتصادات قوية وتحتاج دائما إلى الزيادة في اليد العاملة الماهرة واليد العاملة المتخصصة، وبالتالي وهذا ما يعرف بالتنمية البشرية. إذن نحن أمام إشكالية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، فهم من جهة يحتاجون إلى يد عاملة ماهرة ومتخصصة، خاصة إنه هنالك ازدياد في منسوب الشيخوخة لدى المجتمعات الأوروبية، وبالتالي نسبة الشباب وهنالك تناقص في الولادات، فهم يحتاجون ولكن لا يجرؤون على القول بأننا نحتاج إلى كم من اليد العاملة المتخصصة سواء المهنية أو التكنولوجية، لأنهم يتخوفون إذا فتحوا المجال لهذا الأمر فإن التدفق يصبح خطر أمني على المجتمعات الأوروبية في المدى المتوسط والبعيد، مما يؤدي إلى توترات شديدة في البعض السياسي، ربما يغير بنية المجتمع وبالتالي ينعكس على البنية السياسية التي تضرب مفهوم الاتحاد الأوروبي.
إذن برأيك هل يقتصر أمر الهجرة على الخروج من أزمة الغذاء والاضطرابات الأمنية أم أن له أبعاد اجتماعية أعمق دكتور؟
هذا من أصعب وأهم الأسئلة. أعلاميتنا الموضوع الأساسي الهجرة عادة هي ذو أبعاد تتمظهر بأنها أبعاد اقتصادية، لكن في الحقيقة هنالك أبعاد اجتماعية وأبعاد سياسية وهنالك أبعاد أيضا سوسيولوجية ونفسية. هنالك فرق بين السوسيولوجيا والبعد النفساني. هو الإنسان بطبيعته يعشق الهجرة، يريد أن يختلط بالحضارات، يريد أن يساهم في بناء الحضارات. الإنسان بطبيعته يريد أن يتفاعل مع الآخر، ولكن في نهاية الأمر لا يجب، وسؤالك فيه شيء مبطن، بمعنى هل إنه أزمة الطاقة وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كانت سبب، هي سبب مباشر، هو سبب ظاهري، ولكن ما تفضلت به قبل لحظات هنالك عوامل أخرى ذو بعد اجتماعي حتى وبعد نفساني، وأنا أوافقك على هذا التوصيف لعملية الهجرة.
ولكن الغرب يعاني أيضا من أزمات طاحنة الآن، برأيك كيف تفسر توجه مواطني هذه الدول إلى الغرب وليس إلى دول مستقرة اقتصاديا مثل الصين وروسيا على سبيل المثال؟
السؤال مهم جدا. إعلاميتنا يوجد لدى المجتمعات بشكل كبير انبهار بما يعرف بالحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية امتلكت السينما، امتلكت شاشات التلفزة، امتلكت حتى كأنها امتلكت التكنولوجيا، علما بأن الصين وروسيا لديهم تطور هائل في العلم السبراني. ولكن دائما هنالك انبهار بالهوليوود، هنالك انبهار بأزياء فرنسا، هنالك انبهار بلندن، هنالك دائما، علما بأنه إذا نظرنا إلى موسكو هنالك عظمة وأبنية مخيفة من الفن والإبداع. ولكن شئنا أم أبينا الفكر الإنساني استطاعت الحضارة الغربية أن تمتلك الأعلام. كيف استطاعت الولايات المتحدة أن تسيطر بالقوة الناعمة على العالم عبر الهوليوود؟ دائما بأفلام السينما الولايات المتحدة البطل الأمريكي لا يموت، ولا مرة في بطل أمريكي مات، وبالتالي عندما تنزل الجيوش الأمريكية على أرض المعركة ولا معركة ربحها الجيش الأمريكي بأي منطقة في هذا العالم، إنما بالهوليوود دائما رامبو، دائما الانتصار للبطل الأمريكي. وخاصة في بلدان الشرق الأوسط نعيش حالة من الانبهار فيما يعرف بالحضارة الغربية. ولكن لماذا؟ لأنك تفضلت إعلاميتنا حول الصين وروسيا. علينا أن لا ننسى البعد اللغوي، اللغة صعبة في الصين، حتى باللغة الروسية تتطلب جهد من أجل اكتسابها، لأن البعثات التبشيرية في القرون الماضية كانت بأغلبيتها إنجيلية بروتستانتية، علما بأن روسيا كان لديها عوامل تبشيرية في منطقة الشرق الأوسط خاصة إبان السلطنة العثمانية، ولكن من أجل أن تدعم الطائفة الروم في منطقة الشرق الأوسط، لأنها أكبر طائفة في الشرق الأوسط هي من الروم الأرثوذكس. إذن إعلاميتنا الاتجاه باتجاه العالم الغربي هي نوع من مخزون في الذاكرة الجماعية، لأننا لدينا انبهار بالحضارة الغربية، وقد استطاعت الحضارة الغربية، وهذه نقطة علينا أن نسجلها، بأنها أن تحرك قوة ناعمة وتجعل الكل يندهش وينبهر باتجاه مثلا ذهاب إلى الولايات المتحدة، يعتقدون بأنها أرض النعيم، عندما يدخلون إلى أرض الولايات المتحدة يصبح العمل داخل المطعم ونغسل الصحون وندخل إلى محطة السيارات ونغسل السيارات ونأتي إلى بلداننا بألف دولار مثلا نستأجر سيارة، نعتبر بأننا ملوك الساحة، وكل حجم الشخص بيبقى ألف دولار. ولكن هذا هو، هذه هي المجتمعات، ما يندرج على المجتمعات الشرقية يندرج أيضا على المجتمعات القريبة من الاتحاد الأوروبي، حتى في المغرب العربي، يعني تونس، الجزائر، ليبيا، ينشدون الذهاب باتجاه فرنسا بغض النظر عن ما يحصل من تاريخ بين الجزائر وفرنسا. ولكن في نهاية الأمر أغلبية الوقائع داخل فرنسا هم من المغرب العربي. من هنا تأجج اليمين المتطرف أو اليمين المتشدد، مارين لوبان وغيرها وغيرها، داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
في المقابل دكتور بيير، أوروبا تعاني الآن واقتصاداتها على شفير هاوية، لماذا لا نشهد موجات هجرة من أوروبا؟ وهل هذا نابع عن ثقة بالأنظمة أم ثقافة عامة لدى المواطن الغربي؟
أسئلة صعبة جدا ومعقدة جدا. إعلاميتنا هنالك ثنائية في هذا الموضوع، يعني أن السؤال المطروح فيه الإجابة، هنالك ثقة عمياء بتماسك الأنظمة داخل الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الأنظمة تم تشييد نوع من أسوار متينة حولها عبر القرون من الزمن. كذلك الأمر يعتقدون بأن الانتقال باتجاه بلدان أخرى وخاصة بلدان الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، يعني روسيا لديهم إشكالية خاصة في البعد الديني، لأن أغلبية الأوروبا فيه من المنح الكاثوليكي، ولكن إذا أخذنا روسيا وكل دول أوروبا الشرقية وهم لديهم الأغلبية في البعد الأرثوذكسي، وعلينا أن لا نخفل أبدا إعلاميتنا البعد الديني. كل الحروب تبدأ في البعد الديني، التاريخ كله حرب ديني، وبالتالي إذا قرأت كل حركة الدول تشهدين بأن وراءها حركات دينية. ما يحصل اليوم بروسيا، قوة الرئيس بوتين أن الرئيس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك الأرثوذكسي هو خلف الرئيس بوتين. إذن ردا على سؤالك الرائع جدا، هنالك ازدواجية، هنالك ثقة عمياء في النظم السياسية، وهنالك ثقة عمياء في بنية المجتمع بالرغم من وجود تفسخات، لأنهم يعتقدون بأن البلدان الأخرى لديها تفسخات أكبر وأكبر وأكبر، ولا يستطيعون الاندماج المستعمل باللغة الفرنسية الانتجراسيون، الاندماج أن أندمج. من هنا دائما هنالك خوف من التجمعات الإقليمية ضمن ما يعرف بالوظيفية الجديدة، لأن هنالك يتخوفون من دولة عظمى تستطيع أن تهيمن على التجمعات. كهيك مثلا إذا بروسيا، لماذا تخاف أوكرانيا؟ لأن روسيا أقوى بكثير من هذه الجمهوريات السوفيتية، لديهم دائما بعض التذبذبات، ولكن روسيا تستطيع أن تشعرهم بالطمأنينة، وخاصة مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن هذا ما أقوله في هذه اللحظة هو مرتبط مباشرة بسؤالك الأول ولو بطريقة ثانية.
تفضلت حضرتك بالحديث عن مسؤولية السياسات الغربية عن هذه الأزمات، والرئيس بوتين أيضا انتقد السياسات الاقتصادية للغرب وقال إنها ساهمت في إفقار الشعوب وجعلتهم يجمعون الطعام من الأسواق العالمية. برأيك كيف يمكن عكس هذا الاتجاه الآن، وكم من الوقت يستغرق لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي؟
الموضوع الأساسي، الرئيس فلاديمير بوتين إنه يغمز بطريقة ثانية، ردا على سؤالك المهم جدا، إنه يريد أن يقول ارفعوا العقوبات عن روسيا، لأن روسيا ليست دولة عادية، روسيا خزان من الموارد الطبيعية وخزان من التكنولوجيا. وأنا كنت دائما أقول روسيا تحتاج إلى تخطي نقطة ضعف أساسية في الاقتصاد، عندها في عامل من عوامل الاقتصاد وهو البعد التصديري. روسيا عندما تركز على السلع التنافسية التي تصنعها الصين مثل السيارات والإلكترونيات وحتى الطائرات في البعد التجاري، ويخف التركيز على صناعة الأسلحة والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وغيرها من الموارد الطبيعية، فإن روسيا بالتأكيد خلال عقد من الزمن تصبح الدولة الأولى على مستوى العالم، لا يستطيع أحد أن ينافسها. وبالتالي الرئيس بوتين وهو دائما يحفز المجمعات الصناعية داخل روسيا والشعب الروسي السلافي من أجل الولوج إلى الإبداع في عمليات تقنية وسلع تستطيع أن تنافس وتصدر إلى الخارج. إذن إن الرئيس بوتين يقول ابتعدوا، بدلوا من سياسة العقوبات، لأن هذا الأمر لن يفيدكم، لأنني لدي قدرة على وضع عقوبات أخرى مقابل عقوباتكم. أنا أمتلك موارد وأمتلك قدرات، من الند إلى الند، ما تفعلونه أفعله، إذا خففتم أخفف، تشددتم أشدد، وبالتالي سوف تضرب اقتصاداتكم إذا استمريتم في هذه الهرطقة واستمريتم بفرض العقوبات علي. لأنه في نهاية الأمر الصندوق السيادي الذي يخزن عملات أجنبية، روسيا لديها صندوق سيادي كبير جدا، طبعا ليس بحجم الصين، ولكن أهمية هذه الصناديق إعلاميتنا بأنها تغذي فواتير الاستهلاك مثلا داخل الولايات المتحدة عبر اكتتاب بسندات الخزينة السيادية المدعومة من الدولة الأمريكية، والدولة الأمريكية ومن ورائها إسرائيل، أمريكا لا تعني إسرائيل، أقصد في الرأسمالية الكبرى إسرائيل التي تؤثر في الرأسمالية، يحركون مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش ستاندرد اند بور ميريلاند الى ما هنالك من اجل تغيير وتبديل بالتصنيف الائتماني. عندما يريدون ان يؤذوا اقتصاد روسيا مثلا يخفضون الريت الى سي سي مثلا، وبالتالي يصبح عمليه الافتراض مكلف جدا، لانهم يظهرون بان الدوله الروسيه عاجزه عن سداد ديونها. هذه نوع من الخزعبلات، ولكن هم يعرفون في نهاية الأمر، وقد تبين لهم بعد 3 أشهر من هذه الحرب بأنهم لا يستطيعون أن يؤقلموا أظافر روسيا، وخاصة برئاسة شخص ذكي جدا ومؤثر على مسرح العلاقات الدولية. أنا أقول دائما أن الرئيس بوتين هو من الحلقة التي تحرك الأحداث على مجمل هذا الكوكب، وليس فقط لأنه رئيس الاتحاد الفيدرالي الروسي.
بحديثي إلى دكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.